بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط الثالث بعد المئة السادسة على واحد.
ما نسأل الله له لي هداية.
فالشيخ أبو الله قال إنه حلف يمين. وإحنا حتى قبل مدة في نهاية المجلس كان نظام شيخنا يريد إنه يعني يحلف يمين أمامنا، لما أنت قلت إحنا الآن هذا بينه وبينه. لاحظ، أنا يعني حقيقة يعني لما مر الشيخ قال لي أخي نعم نحلف يمين، انتهى الأمر. أنا قلت له لكن طبعا حتى الشيخ جزاه الله خير يعني هذا الشيء لازم أقتنع فيه من أي باب، يعني أما أنا قدش فيه. أما أنا تذكرت يعني الحديث له عن عيسى عليه السلام لما رأى هذاك سرق قال له والله إني ما سرق، وأنا أقول كعيسى عليه السلام يعني
من حلف لكم بالله.
أي نعم، لكن هل فعلا عيسى عليه السلام ما رأى ذو سرق؟ ورأى ذو سرق، لكن من أجل يمين سلم. وأنا أقول
الله المستعان
أنه هذا من تأليفه،
يعني نقتل الحديث نضيف للحديث الذي يطابق في أسلوبه هذا لم يسبق له أن وقف على نقدي بهذا الأسلوب، وإنما هذا اتفاق. قلت مرة لبعضهم والله بدأ إيمان، بدأ إيمان إيمان بالغيب، يعني لأنه فوق العقل. في قصص يوحى زعموا بأنه دخل ذات يوم حديقة أو بستانا، فأخذ يحوش من الثمار ودق في جيوبه، فحس به الناطور، فألقى القبض عليه وسأله كيف أنت تدخل هنا؟ قال له الهوى الريح رماني. قال له طيب وهذا الثمار الذي في جيوبه؟ قال والله أنا عم أفكر فيه. كيف يعني؟ يعني الهوى طيروا له البستان، لكن الهوى دخل عم يفكر.
نعم. أبو عبد الرحمن السلمي،
أبو عبد الرحمن السلمي السلفي القديم ولا الصوفي؟
لا
قديم. ثقة بلا شك. لماذا؟
هو تابعي؟
تابع.
لا تصح له صحبة.
لا؟
لكن لأبيه صحبة.
لعلك أنت تعني أبو عبد الرحمن أبو ليلى، عبد الرحمن ابن أبي ليلى.
لا
أبو عبد الرحمن السلمي تابع، أما أبوه فلا أدري.
لأنه في مكارم الأخلاق والخرائط. طبعا توقع أنه جديد. في بحث وأنا أبحث في طبعا صححت حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ قوله الله 10 مرات بني له قصرا في الجنة. كنت أبحث أنا هل هو مقيد ولا مطلق؟ هذا مطلق الحديث اللي أنت قال عمر يا رسول الله نستكبر.
إيه. الله أكبر.
كنت أبحث عن تقييد، وجدت إسناد في خرائط. قال أنا أبي عبد الرحمن السلمي من قرأ موقوفا عليه، طبعا مقطوع عليه، من قرأ قوله والله أحد 11 مرة في يوم بعد صلاة الصبح بنى الله له قصرا في الجنة. ما أدري هل ينفع هذا هذا الحديث، هل هذا الأثر له علاقة في الحديث أم لا؟
طيب هو صح يعني سند إليه؟
طبعا أنا وقفت على رجاله موصول ورجالهم مقبولون.
أيوة.
لكن العلة المحققة اللي اسمها سعاد هذه هي التي لخبطت علي في أبي عبد الرحمن السلمي. أنا أعرف أنه تابعي. فقالت له صحبة. هي أنه صحت له صحبة. ف فلخبطت علي في هذا الشيء، قلت انا طبعا حاطه في بالي
اذا كانت مصيبه في النقل ربما يكون هناك قول بعض العلماء، لانه كثير من الرواة يختلف في صحبتهم، لكن يكون الراجع عند المحققين انه تابعي لا صحبة له، وهذا هو الذي نعرفه عن ابي عبد الرحمن السلمي.
ليس من كبار التابعين حتى.
نعم. فالان سؤالك كان انه ماذا، انه هذا الاثر يعطي ايش؟
هل نستطيع ان نستفيد منه التقييد في الحديث الصحيح؟
لا، لانه اولا انك تقول انه مقطوع بمعنى موقوف، حبه انه مرفوع، فايما يكون اقوى حينئذ نسبيا؟ يكون هذا المقطوع اقوى، ام لو كان قال رسول الله اقوى؟ فشك ان الثاني اقوى،
مرسل اقوى.
فاذا كان مرسلا اقوى هل يجوز التقييد المطلق به؟ الجواب لا.
بس انا اللي خلاني اتلفت بهذا الامر ان الحديث حسن لغيره، لانك قلت فهذا الحديث بمجموع هذه الطرق اقل احواله حسن.
نعم.
فقلت بما انه حسن لغيره قد ينفع هذا المرسل بان يكون مقيدا له مفيدا بالتقييد.
بارك الله فيك، هذا يكون شاهدا قاصرا.
جزاك الله.
يكون شاهدا قاصرا لو كان مرسلا مرفوعا.
نعم.
فما بالك وهو مقطوع.
ثم لفظة 11 لا تؤثر؟
هناك 10.
هناك
10. إيه؟ هذا يمنع من الاستشهاد به.
حتى لا يكون قصر.
أي نعم. هو كذلك. هو من زاوية، من ناحية يكون قاصرا، من ناحية يكون زايدا. فمن الناحية الأولى يكون قاصرا، فلا يصحح أو يقوى الحديث الذي قوناه من طرق أخرى. ومن ناحية أخرى يكون زائدا، فتكون زيادة منكرة لأنها مخالفة للطرق الأخرى التي هي 10.
أنا أقصد اللي هي 11 منكرة.
أيوة، هو هذا أتكلم عنه.
الاستعاذة تكون من بداية العشرة.
إيش؟
الاستعاذة عند قراءة العشرة، يعني يستعيد مرة واحدة في بداية العشرة ولا في كل؟
هو الحديث في الاستعاذة حديث في ماذا؟
من قرأ من قرأ قل هو الله 10 مرات بنى الله له قصر الجنة.
فسؤالك ايه؟
الاستعاذة في بداية العشرة، في قراءة العشرة
كل واحدة، يعني
كل واحدة ولا بوحدة؟
اول مرة بس.
والتسبيح كل واحدة.
التسبيح كل واحدة.
الان في السؤال هذا طبعا خلاص، الان اللي كان يحب يسال حول الكلمات، كلامه طيب متكامل.
بالنسبة لكلامكم أستاذ هنا فيما أعلم متكامل عند موضوع تعدد الزوجات، جزاكم الله خير. إذا كان بتحب السؤال يعني حول لأنه أنت بتكلم فيه يعني
كلها
صدق
لا صدق
صغيرة.
صدق
يقول خالد
عشان تعدد معي.
ونحن ماشيين في التعدد مع الجماعة
إن شاء الله.
إن شاء الله. يا أخي عم بقول الأستاذ لما ذكر هو عندي إنه في يعني طالبات حفظ الكتاب الله
ما شاء الله،
عم بدي أقول لك شيخي شوف لنا خليه يصدرنا فيهم وصلنا واحد يكتب.
ما عندي صار عنده العلم هناك، بس في شروط بيعرفوها عرفوها. نعم تفضل.
يقول تعدد الزوجات، هذا اللي يقوله الناصر العمر، تعدد الزوجات أمر مشروع ولا مجال للنقاش في مشروعيته، وإنه لا يخشى على دين من يناقش في ذلك ويخطئ.
أنت تأيد التعدد ولا ما تأيد التعدد؟
أنا أؤيد التعدد وأنا معك.
أنا أقول لك شيخ
اليوم تلميذك البار شيخ.
نعم
تلميذك البار. أنا
نعم تفضل.
ويخطئ أولئك الذين يظنون أن التعدد مباح عند الضرورة كعقم الزوجة أو مرضها المزمن، فذلك مما لم يرد به دليل ولم ينزل به شرع. ولست الآن بصدد البحث في هذا الموضوع، لكن أعرض منه ما له مساس بموضوعنا مقومات السعادة الزوجية، وهو حث الرجال والنساء على الاعتدال في مسألة التعدد والأمر بالتزام المنهج الشرعي فيها. فمن الأزواج
عفواً، هذا الرجال، النساء إيش عمل هنا؟
يقول هو حث الرجال والنساء على الاعتدال في مسألة التعدد.
كيف هذا؟
نعم الاعتدال، ما نقول عدل.
لا لا أقول اعتدال بالنسبة للرجال، أما بالنسبة للنساء
هي عندنا النساء الآن يعني أيوة
نعم.
الزوجة أيضا أبغاها تعتدل في موضوع إذا زوجها رغم يتزوج، ما ترفض هذا الأمر؟
ما تفيد العبارة أكثر
العدل،
يعني بارك الله فيك، ذلك هو العدل الذي عودتنا عليه. يعني قصدي قرن النساء هنا في إيهام لشيء قد لا تريده،
ما هو؟
وهو أن المرأة أيضا لها كما للرجل.
إن شاء الله غير معلوم.
طيب المهم ليس هنا بيت القصيد.
والأمر بالتزام المنهج الشرعي هي من الأزواج من يتعجل في التعدد ويقدم على الزواج من غير تبصر وتربص فيقع في أخطاء فادحة تهشم بنيان السعادة في أسرته، ومنهم من يجعل الحديث عن التعدد سبيلا لإغاظة الزوجة واستفزازها وتهديدها، ومنهم من لا يراعي في التعدد إلا إشباع الرغبة الجنسية صارفا النظر عن الأغراض الشرعية السامية التي من أجلها شرع التعدد.
قف قليلا الأمر الثالث.
نعم.
ومنهم
من لا يراعي في التعدد إلا إشباع الرغبة الجنسية صارفا النظر عن الأغراض الشرعية السامية التي من أجلها شرع التعدد، ومعرضا عما ينبغي أن يقوم به من العدالة والقوامة والقدرة على القيام بالحقوق.
طيب هل يفسد مقصدك من هذه العبارة إذا حذف منها الرغبة الجنسية؟
تعاد العبارة بدونها وننظر
الآن نجرب.
نجرب حتى
تستطيع. اقرأ نشوف العبارة بدون التعرض.
ومنهم من لا يراعي في التعدد إلا إشباع الرغبة الجنسية، ما ينظر
من ليه؟
يعني يقول منهم من لا يراعي في التعدد ما
تأتي. أنا أظن تأتي.
سطر.
بسم الله.
آخر سطر. قبل الأخير باثنين.
ومنهم من لا يراعي في التعدد.
ومنهم من يصرف نظره في التعدد عن الأغراض الشرعية، ومنهم من يصرف النظر في التعدد عن الأغراض الشرعية، هل يفسد ما رميت إليه؟
لماذا لا نحرر المسألة أولا؟
الآن كشفت القناع بهذا السؤال. تفضل حرر، نقول لك ما المانع أن يتزوج كما قال تعالى وأنت ألمحت إلى الآية في أول الكلام مثنى وثلاث ورباع لإشباع نهمته الجنسية مع المحسن. لا تسبق الكلام، أنا قلت ما أنت قلت فقط، ما يصير هذا. مع مراعاته للأشياء التي أنت ألمحت إليها ذاما لأنه يصرف النظر، هو لا يصرف النظر لكنه يريد أن يشبع نهمته الجنسية مثنى وثلاث ورباع دون أن يصرف نظره إلى الأمور الأخرى التي أنت ذكرتها.
ومشروع.
وهذا الذي ظننته بك ظن الخير. فإذا
أنا أطيت منذ أسبوعين واحد في الرياض للشباب.
حسنا. نعم. فإذا أحذف هذه الكلمة
أو نعدل الصياغة.
وهذا الذي قلناه وقد فعلناه.
طيب نكتب نقطة أفضل.
لا علينا يا شيخ مبادر الله يعطينا وياها
خرب عليه. لا لا لا
لأنه يقول يا شيخ يقول في آخره ومعرضا عما ينبغي أن يقوم به من العدالة والقوامة والقدرة على القيام بالحقوق فيكون حاله كحال هذا الشاعر الذي يقول مصورا ما هو فيه من تعاسة ونكد وعيش تزوجت اثنتين لفرط جهلي بما يشقى به زوج اثنتين فقلت أصير بينهما خروفا أنعم بين أكرم نعجتين فصرت كنعجة تضحي وتمسي تداول بين أخبة ذئبتين.
لا 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 هيك يا أستاذ.
هذا صرف. نعم أنا بصرف النظر عن أهداف الشرعية توقع في هذا النظر.
ما ينبغي هذا بارك الله فيك. أنت إذا رفعت كلمة الشهوة الجنسية هذه ولفت النظر إلى أن لا يصرف الذي يتزوج اثنتين فأكثر عن أمور أخرى يكفي يكون عزلته.
نعم. لكن هذه القصيدة يا شيخ، هذه قصيدة لرجل.
معليش، لكن من يقرأ القصيدة يفهم منك ما لا تريد، كما أن العبارة التي هي في أولها أيضا تفيد ما لا تريد.
أولا نسجل العبارة أولا يا شيخ، أنا فضل نسجل يا شيخ لك الله
كم مرتاعة يا شيخ؟
نعم
كم مرتاعة الأبيات؟
فيك ما تتم أحسبك.
لا، لأنه بعضها يعني
هذه
يهيج السطة هذه، فما أنجو من إحدى السطتين، وألقى في المعيشة كل ضر، كذاك الضر بين الضرتين.
شيخ بارك الله فيك، هذا كان بين نساء الرسول، هذا كان بين نساء الرسول، يعني إهداها تغار من أختها من ضرتها، هذا لا مناص منه،
ما حل منها
أبدا أبدا. ولا بد أن تعرف قصة كسر الإناء، وقال بهذه المناسبة عليه السلام: إناء بإناء وطعام بطعام. طيب، فإذا كان هذا
لحظة قصيدة كلها أنا أفكر بحل القصيدة يا شيخ، لكن هي جاءت يمكن سياق فيها من باب الدعابة على أمر واضح المقصود.
نكمل يا شيخ؟
تفضل.
وألقى في المعيشة كل ضر، كذاك الضر بين الضرتين. لهذه ليلة ولتلك أخرى عتاب دائم في الليلتين، فإن أحببت أن تبقى كريما من الخيرات مملوء اليدين، فعش عذبا، فإن لم تستطع فواحدة تكفيك شر الضرتين.
الله
أكبر. هذا الأشياء أنا قلت هذه حاله، أنا قلت هذه الحالة يا شيخ لا يؤخذ كلامنا بسرعة، هذه حال رجل تزوج وأعرض عن الأهداف الشرعية. أنا قررت المسألة وحررتها وبينت المنهج الشرعي فيها، وقلت من أعرض عن هذا المنهج فهذه حالة. نعم،
ما أظن هذا يفهم هذا. على كل حال
لا أنا فاهم يا شيخ، أنا سألت عدد من
الأخوان، هذا ينظر في العبارة،
نغير العبارة، أنا
أضرها
نص العبارة.
من ألف استهدف
ما في مانع، لا ما في مانع أبدا، لكن أنا أقول إنها الحمد لله
هو إذا استهدف بالخير الحمد لله.
والله يا أخي رحمه جزا الله خير من أهدى إلينا عيوبنا. طيب عدنا لا بس نص الشيخ، نص الشيخ خلاص جزاك الله خير. أما القصيدة الحقيقة القصيدة نفكر أشيلها من فترة. النساء وكان الحاجز بيننا تعرف في الحج خفيف
إثارة،
لا ليست هي عبارة عن لكن في الألواح خشبية،
ألواح خشبية.
نعم، فقررت ما أتعلق بالتعدد، وبينت المنهج الشرعي ودعوت إلى ذلك، وبينت أيضا أن الحاجة وحاجة الأمة تدعو إليها من عدة جهات، لكثرة الناس الكرام صلى الله عليه وسلم، والفتنة الموجودة امتلاء البيوت الآن. عندنا جامعة من الجامعات يا شيخ فيها 7000 طالبة لم يتزوج منهن قرابة 1000، مع أن لا يمكن تدخل الجامعة إلا وهي قد فاتت سن الزواج 18 و19. ثم فإذا أصوات، فإذا ضرب في الباب الخشب. نعم، وجاءت رسالة غاضبة جدا، فقمت وقرأت الرسالة، رسالة غاضبة من آخرة، ورددت عليها رد يعني شديد، عاد قلت ما يمكن ما يصلح لها كذا. ثم طبعا هدأت النساء. بعد فترة لما رجعت إلى الرياض، فإذا هي ترسل لي عن طريق إحدى القريبات رسالة تعتذر عما حدث، نعم، وقالت أنا يعني أخطأت وأنا اللي كنت أثرت الفتنة، أنا ما أعرف والله من هي، أنا اللي وجهت إليك السؤال فأرجو
وخير لك.
إيه نعم، فقالت أرجو أن تسامحني.
نعم، شعري يهني.
هذا الذي حدث.
طيب بس ما فهمنا ماذا قالت هذه المرأة حتى أنت شددت عليها في الجواب.
هي تقول لماذا تدعو إلى التعدد وزوجي يخرج، تقول أن عندي زوجي لا يأتي إلا منتصف الليل ويخرج الصباح، كيف لو كان عنده زوجتين، وكيف وكيف زوجها طبيب.
هذا ذكرني بترجمة أحد علماء الحديث اسمه معمر أو معمر ابن راشد البصري، ذهب إلى اليمن طبعا طلب العلم والحديث، فبقي هناك مدة ثم عزم على أن يعود إلى البصرة. فلما علم أحد الأذكياء قال
لأهل اليمن قيدوه قيدوه فزوجوه فقيدوه. قيدوني نعم. لكن هذا لو كان أنا ما جئت إلى هنا إلا ليعود إلى هناك، لكن لا أنا جئت إلى هنا. أنا جئت نعم أي نعم يا حسن يلا قيدوه. نعم تفضل.
بس
هذا السؤال أنا ما عندي مانع.
ما في شيء. عندنا سؤال إجابة طويلة.
بس رد عليها أبو صدق بدر. أنت ردت على هذه المرأة بأن التعدد فيه نواحي خيرة يعني كذا وكذا النواحي. يعني
ما ذكرت لها أن قضية التعدد الكلام اعتراضها على أصل التعدد مخطئة لحالة تحدث من فرض أو لنفرض أن زوجها لم يعدل فلا تأخذ منه حكما عاما، فهذه حالة خاصة وخطأ، وهذا هو الذي خالف المنهج ولا يقدح في الأصل ولا يقدح في القضية. فبينت لها فقلت إذا كانت لك قضية معينة تعالج فنحن نتكلم نطرح منهج شرعي في هذا الجانب.
نعم. طيب بالنسبة على مستوى الدولة عندكم حسب ما سمعت أنا أنه عليكم الآن يعني ضوابط من قبل الدولة عدم الزواج من الخارج وعدم تزويج البنات إلى الخارج، هذا الضابط هو ماذا موجود؟
لكن يسمحون بالذات إذا كان معهم الإنسان زوجة يريد زوجة ثانية يسمحون فيه بضوابط
وشهدون.
اي نعم
في وزارة الداخلية
غالبا ما يسمح. نعم نعم نعم. لكن الزوجة الأولى هو الذي صعوبة الزوجة الأولى. أما لو واحد أنا قال أنا عندي زوجة أريد زوجة ثانية سهل أعتذر يقول ما وجدت أحد يزوجني
أما من عندكم إلى
هذا عاد هذا الناحية الاجتماعية ما هم الدولة.
لكل فرد أن يسأل ما يشاء
لكن ما تنازل عن الحق.
تفضل.
بالنسبة للصفا والمروة معروف يا شيخ من صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم ذكرتم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عليها وكبر ثلاثا ثم ذكر الدعاء لا إله إلا الله. السؤال هل يشرع رفع اليدين مع التكبير هنا؟
أما صراحة فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أذكر الآن والعهد بعيد، لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع، لكن في اعتقادي أيضا أنه إذا فعل ذلك أحيانا إعمالا للنصوص العامة دون التزام فلا أرى من ذلك مانعا. هذا هو جوابي.
طيب الآية تقرأ اللي إن الصفا والمروة من شعائر الله تقرأ في البدء أم في كل مرة؟
ثم في البدء
فقط.
نعم.
طيب بالنسبة للحديث لما قال ثم صنع المروة مثل ما صنع على الصفا، ما تدخل هذه في عطف ما يقتضي أنه يدخل فيه كل ما صنع على الصفا لما قال إن الصفا والمروة من شعائر الله ومن حج البيت؟
هذا يقتضي أن يقال هناك، لكن أن يقال في كل مرة فمن أين نأخذ الدلالة؟
بأنه قال صنع على المروة مثل ما صنع له من لما ذكر الدعاء والتكبير يذكر على المروة.
نقول أن يصنع ذلك في المروة هذا نقوله، لكن في كل مرة من أين نأخذ الكلية هذه؟
التكبير أليست في كل مرة؟
نعم
بمثل الآية.
لكن هو قال مثلا نبدأ بما بدأ الله به. طيب هل يقال هذا في كل مرة؟
لا
لا يقال. طيب فلما قال نبدأ بما بدأ الله به ثم ذكر الآية فمعناها هذا تحقيق لهذا الخبر الذي هو بمعنى الأمر نبدأ بما بدأ الله به. نعم
نقول هذه آية وهذا ذكر والابتداء في الآية والذكر يختلف عن
ذلك. نعم نعم مفهوم. فهذا الذي نحن نراه والله أعلم، ونرحه بأن من كان عنده شيء من العلم فلا يزال المرء عالما ما دام يقول أنا بحاجة إلى علم، فإذا قال قد علمت فقد جهله، ولذلك فنحن بحاجة.
إن كنتم طلعتم على شيء أو استفدتم من مشايخكم أي شيء فهاتوه لنا وجزاكم الله خيرا.
بارك فيك.
وفيك بارك.
أنا قصدي يعني إذا لا يشرع تكرار الآية.
لا نرى ذلك.
جزاك الله خيرا. طيب بالنسبة للمقام مقام إبراهيم. نحن نعرف أن أصله في القرب من باب الكعبة. فلما انتقل إلى مكانه هذا الصلاة الآن هل تعتمد على مكانه هذا ولا على ما كان من قبل عند التشريع؟
أسمعك الله، هل يمكن لو كان مشروعا هل يمكنك الآن أن تصلي عند مقامه الأول؟
لا أنا أقصد الشيخ يعني في الحج لا يمكنني، لكن قبل أمس أنا يمكنني أن أصلي بكل راحة قبل ليلتين فقط. كان المطاف لا يوجد فيها حد سوى يمكن 30 نفس.
لكن هذا نادر.
لا أنا أقول في مثل هذا النادر.
ما قلت الآن تقولها.
لا الآن معقد لأنك ما سألت فأتفنا.
السؤال أنت يا أخي
ما لسه شو مبين مستعجل
يبغى افغانستان
نحن نتساءل هنا من باب المذاكرة متى نقل الحجر الاسود من مكانه الاول
المقام
عفوا نعم المقام الذي كان يقوم عليه ابراهيم متى نقل من هناك؟
في حد علمي انا
هو كذلك
انه نقل في التوسعه بعد الملك عبد العزيز.
نعم
في عهد قرابه الملك عبد العزيز او ما شابه.
كيف
هذا حد علمي؟
في 86.
نعم
نقيل عام 86.
ومن قبل اين كان؟
كان بالقرب من الكعبه
في مكاني هذا بما اسمع انا ما رايت.
لا انا في والله في بالي انه هذا نقل في عهد عمر.
لا
كيف
اعرف انا انه إن كان أرجع ثم نقل مرة أخرى أو نقل في عهد عمر من مكان إلى مكان ثم من مكان عمر إلى مكان هذا فما نعلم. المهم هو في عهد الدولة السعودية في التوسعة الجديدة نقل إلى مكان هذا ولا ما كان هذا عهد زين. حتى للشيخ الشنقيطي له فيها بحث ورد عليه الشيخ ابن حمدان صاحب شرح التوحيد مخطوط من صاحب الدر النضيد في شرح كتاب التوحيد ورد عليه ويرى عدم جواز نقله وصارت مناقلة بين علماء الدعوة في
عفوا يرى عدم جواز نقله من
مكانه الذي عهدوه هم.
نعم اين هذا المكان؟
احنا اللي انا ربطت به الموضوع ان مكان اللي فهمته من قراءتي ان مكانه هو الشرعي عند الحجر الاسود في مكان الحقيقي عند باب الكعبه. جيد هذا اللي انا فهمته من قراءتي لانه الكاتب ما وضح اين كان مكانه.
نعم
وكنت اعلم انا لكن ما عندي فيها سند ثابت سمعتها من المشايخ بانه كان عمر نقله بس ما عندي فيها سند ما ادري عن صحتها.
اذا القضيه الان تحتاج الى تجديد البحث.
نعم
والذي انا اعرفه ولا اذكر سواه هو الذي قلته لك انفا ثم نقلته عن بعض المشايخ ان الذي نقله من مكانه الاول هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لكن لو سألتني إلى أي نقطة بالذات نقله أنا الآن أقف وكل وهلي وظني أن هذا المكان الذي هو اليوم في هذا القفص هو المكان الذي توارثه الخلف عن السلف والآن يعني نفهم أو نسمع شيئا جديدا أن هذا نقل في هذا العصر تقريبا يعني. إذن نعم اذا يا علي بتذكرنا بهذه النقطة نتعاون لكشف عن حقيقة الامر. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
بالنسبة عن الفضيلة واعظم اجرا ايهم افضل كفالة يتيم ام كفالة داعية؟
الله اعلم هذا يختلف من شخص الى اخر. انت تقصد بكفالة الداعية يعني رجل مسلم يدعو الى الاسلام فينفق عليه غني او ان يتكفل يتيما؟ هذا امر من الصعب ان نجيب عليه لانه امر يختلف من يتيم ومن داعية. قد يمكن هذه الداعية ان ينفق بنفسه على نفسه وقد يكون الانفاق عليه كما هو الواقع مع الأسف اليوم ككثير من الموظفين بل من أئمة المساجد والخطباء والدعاة الذين يسمون أكثرهم يأخذون هذه الرواتب ثم لا يقومون بحقها. قد يكون الأمر هكذا وقد يكون الأمر بالعكس، فعلا رجل عنده علم وعنده نشاط في الدعوة ويعمل لله ولا يعمل من أجل المال، فيكون الإنفاق عليه عونا له على استمراريته في نشاطه في الدعوة وفي توسيع دائرة عمله فيها، يكون خيرا من إنفاق على يتيم قد يمكن أن ينفق عليه جمعية خيرية، أو رجل إنسان آخر لا يهتم بالدعوة وبالدعاة أنفسهم. المهم هذه المسألة تختلف المسألة من شخص إلى آخر. ويحضرني الآن مثال كان اختلف فيه العلماء قديما متسائلين، هل الفقير الصابر خير أم الغني الشاكر؟ أقوال، منهم من يقول هذا منهم من يقول هذا، ثم ما رأيت جوابا قاطعا للخلاف ناجعا إياه إلا كلمة ابن تيمية رحمه الله: أفضلهم عند الله عز وجل أكثرهم عملا صالحا. فالقضية ما لها علاقة بالمال وبالفقر، فقد يكون غنيا ويكون المال وبالا عليه، وقد يكون فقيرا فيكون فقره أيضا وبالا عليه، وقد يكون فقير صابر قانع بقضاء الله وقدره فيكون هذا خير من ذلك الغني الذي تكلمنا عنه آنفا. وبالعكس قد يكون هناك رجل غني أمواله اكتسبت بطريق حلال ثم هو أيضا يصرفها في الطرق الحلال إلى آخره، ثم لا يفسد إنفاقه بالمن والأذى كما هو المأمور به في القرآن الكريم، فيكون هذا خير من كثير من الفقراء الصابرين، لأن منفعة هذا أكثر من منفعة ذاك الصابر على فقره. إذن الجواب هنا في مسألة الفقير والغني كما قال ابن تيمية، هنا تشبه المسألة هكذا: إذا كان الإنفاق على الداعية يغلب على ظن المنفق أنه أكثر فائدة بالنسبة للمجتمع من الإنفاق على يتيم فهذا هو الأفضل، أو يكون العكس والله أعلم.
امرأة ترغب في الحج ولكن زوجها رافض ويترتب على رفضه الطلاق.
طيب، والسؤال يعني تحج بدون محرم ولا تحج بمحرم مخالفة لزوجها؟ ما هو السؤال؟
الأمرين.
طيب، نقول لا يجوز لها أن تحج بدون محرم، لكن يجب عليها أن تحج بمحرم ولو لم يسمح زوجها لها بالحج، لقوله عليه السلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فحجها بدون محرم يخالف الحديث المعروف: لا تسافر امرأة سفرا مع غير محرم أو إلا مع ذي محرم. وإذا تيسر لها هذا المحرم ثم أطاعت زوجها في ترك الحج إلى بيت ربها فتكون أيضا قد خالفت الحديث: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا هو الجواب عن الوجهين.
امرأة تود أو تود الإنجاب ولكن زوجها أيضا رافض أن يكثر الذرية ويستكفي ببعض ذريته، هل لها أن تأمر أو تفعل شيء من أنه يوافق على الإنجاب أو مثلا
ماذا تستطيع أن تفعل؟ أولا الموافقة على منهج هذا الزوج هذا غير شرعي، لكن ما الذي تستطيع أن تفعل هذه الزوجة؟ المسألة يجب أن نعرف الأسباب.
كبير في السن.
نعم
هو كبير في السن ولكن يستطيع الإنجاب لكن لا يريد.
هذا يعاني لسؤالك بارك الله فيك، وأرجو الجواب عن سؤالي الصريح، وهو هذه المرأة ماذا تستطيع أن تفعل بالنسبة لهذا الزوج الذي يريد تحديد النسل أو يريد تنظيم النسل؟ هل مثلا تريد أن تمتنع منه؟ فنقول هنا لا، لا يجوز، لأن هذا حقه. إذا ماذا تريد أن تفعل في سؤالك هذا؟ ما أظن أنه عندك أما في عندك
الذرية هي تهدد
يقرها بالمانع.
كيف؟
ممكن يكرهها على المانع حتى من العزل أو غيره، فهي تمنع ممكن هذا مخرج.
إذا تمتنع من شيء هو يفرضه عليها وهو غير جائز شرعا هذا امتناع وارد، لكن هذا ليس فعلا إيجابيا منها، هذا فعل سلبي. أنا أخشى أن يكون وراء السؤال شيء يخالف الشرع، كما ضربت أنا مثلا آنفا أنها تمتنع من أن تطاوعه فيما يريد. المهم تحديد النسل وتنظيم النسل هذا ليس من الإسلام، هناك طبعا أحكام خاصة في ظروف معينة تتعلق بالزوجة وليس بالزوج. إذا كانت مريضة مثلا وفقيرة الدم ويخشى عليها الهلاك بسبب كثرة الولادة، فهنا يمكن أن يقال أنها تتخذ بعض الموانع التي لا تضطر فيها إلى أن تعرض نفسها للكشف عن عورتها في حدود معينة يمكن، أما اتخاذ نظام كما هو شائع في هذا الزمان هذا لا يجوز.
الشيخ لا جد لها حبوب بعد حمل فلا استطيعهم هي فلك المشكلة هي نفس الوقت حالها بكل حالة
وتمره. إذا كانت في الحدود اللي ذكرناها يعني مثلا هي ليست مريضة
الحج ولها يعني الحق ان تحج، فلو ترتب على هذا طلاقها يعني
لو ايش
ترتب على يعني ذهابها مع محرم غير زوجها ترتب على هذا الطلاق تحج ايضا؟
يعني اذا هي حجت مع المحرم
نعم
بدون سماح الزوج
نعم
تتعرض لان يطلقها الزوج
نعم.
نعم ايش المانع؟ لكن هل هناك امرأة ترضى بهذا الطلاق؟ هنا الجهاد. هنا الجهاد. نحن تأتينا أسئلة من بعض النساء، زوجة سكير خمير ما بيجي إلا نصف الليل، لا بيصلي ولا بيصوم، حينما نقول لها لا يجوز أن تبقي معه ساعة من ليل ونهار، تقول شو بساوي بالأولاد؟ كل هذه مصائب. وين هذه المرأة هل ترضى أن يطلقها زوجها؟ ولا أقول كما يقول البعض ترضى أن تطلقه هو، هي تطلق الزوج، الطلاق بيد رجل كما هو معلوم، هذا نادر جدا، فإن وجد هذا هو الواجب، يعني طاعة المخلوق بعد طاعة الخالق غيره.
بالنسبة عن تغطية الرجل، رجل المرأة في الصلاة
نعم،
فما الحكم فيه؟
إذا قامت عليها أن تلبس قميصا سابغا ساترا للقدمين، فإذا انكشف باطن قدمها في أثناء السجود مثلا فلا بأس من ذلك، أما أن تكون أن يكون ثوبها كاشفا عن ظاهر قدميها فهذا لا يجوز، لأن الصحيح من أقوال العلماء أن قدمي المرأة عورة، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تطيل ثوبها شبرا من فوق الكعبين، ولما جاء ذلك السؤال أنه قد تأتي ريح فتكشف قال تزيد شبرا آخر والمجموع يكون ذراعا ولا تزيد عليه، هذا كله دليل واضح جدا يبين الآية الكريمة التي تقول ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، لأن هذه الزينة كانت عبارة عن الخلاقيل التي تنزل إلى ما يساوي الكعبين أو إلى ما تحتهما إذا كان واسعين، يستر ذلك بالثوب.
هل يجوز للنساء زيارة القبور إذا كان للابتعار فقط؟
نعم، هذا شرط، والشرط الآخر هو شرط عام، أن يكون متحجبات متجلبات بالجلباب الشرعي، يلقين السلام ويذكرن العبرة بالأموات ثم يعدن أدراجهن، فلا فرق والحالة هذه بين النساء وبين الرجال. ذلك لأن النهي عن زيارة قبور في أول الإسلام كان نهيا عاما يشمل الرجال والنساء، ثم لما تمكن التوحيد من هؤلاء المسلمين رجالا ونساء جاءهم الإذن عامة رجالا ونساء، وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الإشارة إلى هذين الأمرين في حديث واحد، أي أشار إلى أن النهي كان موجها توجيها عاما للنساء والرجال، وأشار أيضا إلى أن الإذن كان موجها للنساء والرجال، ذلك قوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، كنت نهيتكم، الخطاب لمن؟ للمسلمين بعامة نساء ورجال، ألا فزوروها، الخطاب لمن؟ لأولئك الذين نهوا من قبل، أي نساء ورجال. ويؤكد ذلك العدلة التي علل بها الرسول عليه السلام الإذن بالزيارة بعد النهي عنها: فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. إذن كما أن الرجال بحاجة إلى أن يتعاطوا سببا شرعيا لتذكر الآخرة، فالنساء كالرجال في ذلك إن لم يكن أولى بأن يتخذن مثل هذا السبب الذي يذكرهن بالآخرة. أما الحديث المعروف لعن الله زائرات القبور، فالحديث مروي بلفظين اثنين، اللفظ الأول هو هذا زائرات وهو ضعيف، أما اللفظ الآخر فهو بلفظ زوارات، أي اللاتي يكثرن الزيارة، وهذا الإكثار عادة لا يكون لتحقيق الغاية التي من أجلها أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالزيارة للجنسين تذكر الآخرة، هذا الإكثار يكون كما نراه نحن مشاهدا في كثير من المناسبات كالأعياد ونصف شعبان ونحو ذلك، يجلسن حول القبر ويتخذن ذلك المكان مقهى، يتحدثون في جلوسهم هذا شتى الأحاديث. فإذا الحديث يصح بلفظ زوارات القبور، والمعنى هذا لا ينافي الإذن العام وإنما يخصصه ويبين أن الزيارة التي يراد بها تذكر الآخرة فهي مشروعة، لكن الإكثار والمبالغة فهذا منهي عنه. هذا الجواب ما سألت.
في حد للإكثار؟
نعم،
في حد للإكثار ولا يعني ما اتفق؟
لا ما في. نعم
شيخنا، مثلا أنت قلت لزيارة نساء شرطان، هما أن تكون متجلبة والثانية للعظة والعبرة، لكن زوج امرأة تذهب لزيارة قبر والدها أو زوجها مع وجود مقبرة قرب بيتهم وهي تشد الرحل لهذا، فهل هذا يجوز مع وجود مقبرة عند بيتهم؟
لا هو يجوز يجوز، لكن
تخصيص قبر زوج
انا يديك اصبر، هو قضية يجوز يجوز، لكن تخصيص وزيارة أبيها أو قريبها دون زيارة المقابر، حينئذ هذا التخصيص مع أنه دون مخصص فهو يشعر أن الزيارة هذه ليست لتذكر الآخرة، وإنما أحسن ما يقال فيها هي بباعث العاطفة فقط وليس بباعث العلم والدين. ولذلك نحن نقول لهؤلاء الذين يشدون الرحال إلى زيارة بعض القبور التي يقال إنها قبور أولياء وصالحين، سواء كان هذا القول صحيحا أو غير صحيح، لماذا هذه الزيارة؟ إن كان المقصود هو تحقيق الغاية والحكمة التي سبق أن أشرنا إليها من حديث الرسول عليه السلام، من كل نهاية المقبرة أمامكم والعظة بهذه القبور التي يكفي أن يتخيل الإنسان ويراها في المنام ليقوم فزعا، العظة من هذه القبور أكثر بكثير من زيارة قبر ولي أو نبي، خاصة إذا كان مزخرفا ومزينا وعليه أبها، وحينئذ يخضعون خضوعا لا ينبغي أن يكون إلا لله عز وجل. لهذا نحن نقول أنه شد الرحال إلى هذه القبور أكبر دليل أنهم لا يقصدون بها تحقيق الغاية المذكورة في الحديث الصحيح. لعلكم اكتفيتم الآن.
بعض الناس يزرعون شجرة على القبر ويترددون على هذا القبر بحجة أنه يسقوا هذه الشجرة، فإيش رأيكم؟ يعني هل تقطع هذه الشجرة؟ ويمكن يكون نساء
ما
فعلنا هذا الفعل، حتى كثرت أشجار الزيتون والتين والفواكه على المقابر.
هذا أسلوب لا شك ليس إسلاميا من جهات عديدة، أهمها أنه أسلوب الكفار الذين ينزعون من زيارة القبور. ولذلك من سافر إلى بلاد الكفر يجد المقابر أشبه ما تكون بالحدائق الغناء، مزروعة بالأشجار الكثيرة والورود والزهور ونحو ذلك، حتى إذا مر المار من تلك المنطقة لا ينزعج بذكر الموت. فالمسلمون الآن يسلكون السنن من قبلهم كما تنبأ بذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ربنا دخلتموه، إلى آخر الحديث. فهذه الظاهرة هو تقليد الكفار، ومن تمام التقليد ما ابتلي به بعض البلاد الإسلامية وبلدنا هذا مع الأسف منها، وهو إخراج المقابر خارج البلد، وبذلك يقطعون الصلة بين الأحياء والأموات، أي يعطلون زيارة القبور، لأنه ليس من الممكن عادة أن المسلم الذي مات أبوه أنه يشد الرحل ويخرج خارج البلد كان يزور إيش؟ أبوه. لا والله موسى إلا عن أبوه ولا عن أمه ولا عن أخته. هذا هدف لقطع الصلة بين الأحياء والأموات بطريق تحقيق الغاية الشرعية التي سبق ذكرها آنفا. ولذلك فلو أن هناك دولة إسلامية حقا هذه المسألة، مع أنها كما يقول بعضهم ثانوية، ولا نقول يعني من باب القشور لكنها ثانوية، لكن مع ذلك سوف تضع المخطط البلد أو المدينة أو العاصمة لا تكون القبور فيها إلا في داخلها، أي لا، لكي لا يقطع الصلة بين المسلمين وبين قوله عليه السلام: ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة.
يستدل بعض المسلمين بأن الرسول صلى الله عليه وسلم مر على قبر فأخذ غصنا رطبا أو كذا ما أذكر النص فوضعها على القبر، فيستدل في هذا الحديث أنهم يعني يجوز لهم أن يضعوا يعني حجر وغيره.
نعم.
فما أدري إذا كان هذا الحديث يعني يكون يعني
هذا الحديث بلا شك هو حديث صحيح، ولكن لا يدل الحديث على الغاية التي من أجلها فهذا الحديث لا يدل على الغاية التي يستند إليها هؤلاء الذين يضعون الورود والزهور ويزرعون الأشجار على مقابرهم أو قبورهم بزعم أنها تخفف العذاب عن أولئك الأموات بسبب أن هذا الشجر الأخضر يسبح الله عز وجل وبهذا التسبيح يخفف العذاب عن أهل القبور. هذا الحديث الصحيح لا يدل على هذا التعليل الذي لا أصل له في الشرع أولا، بل الحديث الذي سألت عنه يدل على أن هذا الرطب الغصن الرطب الذي وضعه الرسول عليه السلام لم يكن سببا لتخفيف العذاب حتى يصح أن يتخذ هذا السبب نظاما ويطبق في مقابر المسلمين، وإنما يدل على أن رطابة هذا الغصن إنما كان علامة وتحديدا لزمن تخفيف العذاب عن أولئك المقبورين، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما فعل من وضع الغصنين على القبرين قال لعل الله أن يخفف عنهما ما دام رطبين. هذا حديث البخاري ومسلم. في رواية من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أجاب بأن الله عز وجل قبل شفاعته عليه السلام أن يخفف العذاب ما دام الغصن رطبا. إذن ما هو سبب تخفيف شفاعة الرسول أي دعاء الرسول؟ إذن الرطابة هذه ليست هي السبب إنما هي علامة، ما دام رطبين فالعذاب مخفف. هذا صريح في الحديث، لكن هناك أشياء استنباطية نظرية سليمة تؤكد هذا المنصوص في الحديث. أول ذلك لو كان مجرد وضع الغصن الأخضر على القبر سببا لتخفيف العذاب لجرى السلف الأول على اتخاذ هذه الوسيلة تخفيفا للعذاب، وإذ لم يفعلوا فهذا دليل أنهم لم يفهموا ذلك الفهم الخلفي أن سبب التخفيف هو رطابة الغصن. هذا شيء. وشيء ثاني لو أن ذلك يكون سببا شرعيا لتخفيف العذاب فهنيئا للكفار الذين أصبحت مقابرهم حدائق غناء، فإذا يخفف عنهم العذاب بسبب هذه العلة المبتدعة المختلقة التي لا أصل لها في السنة. وثالثا وأخيرا ربنا عز وجل يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كل شيء حول الميت، بل الميت نفسه سواء كان لا يزال لحما على عظم أو ذاب اللحم وبقي العظم أو صار العظم رميما، كل هذا وهذا وهذا داخل في عموم قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده. إذن ما في فرق بين الأخضر وبين اليابس، ما في فرق بين الشجر وبين الحجر، بين الحجر وبين المدر، كله داخل في عموم الآية الكريمة. لذلك إن هذا الذي يقولونه إلا اختلاق.
هذا ما الموعد
الدائم
عند القمر
الذي
يميز.
ايش هو؟
الموعظة.
موعظة.
معظم الشيوخ دائما استمرار موعظة.
ايوه.
فعند الدفن هذا جائز باستمرار؟
لا الاستمرارية لا، لكن احيانا بلى. نعم.
بالنسبة لقضية قتل الحيوانات نقول اللي هي المؤذية، يعني مثل الافعى وال أو اللي هم الطيور الجارحة وغيرها ومثلها من الحيوانات.
نعم.
إيش الحكم في قتلها هذا الشيخ؟
طبعا إذا صح في حيوان ما أنه يؤذي المسلم فكل مؤذي في النار ويجوز قتله، ولكن فيما يتعلق بالحيات لها حكم خاص. الحياه او الحيه اذا ظهرت في الدار دار المسلم لا ينبغي له ان يبادر الى قتلها لاحتمال ان تكون من الجان الذين يسكنون بيوت المسلمين ويتصورون بصور الحيات، لأن مثل هذا قد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وترتب من وراء عدم المعرفة بهذا التفريق الذي نحن الآن في صدد بيانه أن مات شاب من الأنصار وهو قد كان بنى بأهله عما قريب. ذلك أن هذا الشاب خرج من داره يوما لحاجة، ثم لما عاد وجد العروس على باب الدار، وهذا عار كبير يومئذ بخلاف اليوم طبعا.